والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا أن القيود تارة تكون مأخوذة في الوجوب وأخرى مأخوذة في الواجب وثالثة مأخوذة في الوجوب والواجب معا، بعد هذا يجمع يشير برضه عليه أحكام هذه الأنواع الثلاث، بما أننا نعرف بأن بعض القيود يجب تحصيلها عقلا وبعض القيود لا يجب تحصيلها عقلا، إذن أي نوع من هذه الأنواع الثلاث هو الذي يجب تحصيله عقلا وأي نوع هو الذي لا يجب تحصيله عقلا؟ فيقول بأن القسم الأول بل لا يجب تحصيله عقلا، قيد الوجوب لا يجب تحصيله عقلا مثل الاستطاعة والزوال، وقيد الواجب يجب تحصيله عقلا، وأما القسم الثالث قيد الوجوب والواجب معا فلا يجب تحصيله عقلا، لكنه لو حصل بطبعه لوجب علينا تحصيل التقيد به، لوجب علينا الالتزام بالتقيد به. لا اعتبر عاصيا للأمر بذلك الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والآخر القيود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أنه لو لم يأتي بها المكلف وبالتالي لم يأتي بالواجب لا يعتبر عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج، لأن الاستطاعة لا يجب على الإنسان تحصيله، لا يجب على الإنسان أن يذهب ويتكسب لكي يحصل لنفسه الاستطاعة. هذان شكلان نوعان، فأي من الأنواع الثلاث السابقة يدخل في القسم الأول الذي يجب تحصيله، وأي نوع من الأنواع الثلاث السابقة يدخل في القسم الثاني الذي لا يجب تحصيله؟ والقضية التي نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، وما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا، يعني أو لا يلزم تحصيله. والصحيح أن الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب، يعني القسم الأول من الأنواع الثلاث، النوع الأول من الأنواع الثلاث، كل ما كان قيدا لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب. هاي شنو؟ هاي من قبل ذلك الوجوب إشارة إلى ماذا؟ من قبل ذلك الوجوب إشارة إلى أنه لا يجب مثل تحصيل الاستطاعة مثلا، لأن الاستطاعة قيد الوجوب، لا يجب التحرك لتحصيل الاستطاعة لأجل امتثال وجوب الحاج. أما إذا كان هناك وجوب من ناحية أخرى، أفرض مثلا لو نذر لله أو حلف يمين بأن يكتسب ويحصل لنفسه الاستطاعة، فسوف تجب الاستطاعة، لكن لا لأجل وجوب الحاج، لا لأجل امتثال وجوب الحاج، بل لأجل امتثال وجوب آخر، لأجل امتثال الوجوب الناشئ من النذر، من النذر واليمين، وذاك ما له علاقة، خارج عن محل بحثنا. نحن إنما نبحث عن أنه هل يجب تحصيل الاستطاعة لأجل امتثال وجوب الحاج، لا لامتثال وجوب آخر. فمن قبل وجوب الحج الذي هو مقيد بالاستطاعة، من قبل هذا الوجوب هل يأتي إلينا تحريك يحركنا نحو تحصيل الاستطاعة؟ يقول لا، من قبل وجوب الحج لا يمكن أن نندفع إلى تحصيل الاستطاعة، لأن الاستطاعة قيد في وجوب الحج، إذا ماكو استطاعة وجوب حج ماكو، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده، عن إيجاد هذا القيد من قبل، هذه المسؤولية لا تكون من قبل ذلك الوجوب الذي هو مقيد بهذا القيد. وقد يكون من قبل وجوب آخر خارج عن محل البحث، لأنه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب، أي بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور. وحينئذ إذا صار القيد قيدا للواجب، حينئذ لا بد وأن نجد بأنه هل هو قيد في للوجوب أيضا في نفس الوقت، يعني حتى يدخل في النوع الثالث، أو لا، أو هو قيد للواجب فقط. فإذا كان قيدا للوجوب والواجب معا، هم يصير حاله حال قيد الوجوب، فلا يجب تحصيله. أما إذا كان قيدا للواجب فقط فيجب تحصيله. لاحظ العبارة، يقول وحينئذ يلاحظ هذا القيد، هذا القيد الذي هو قيد للواجب، يلاحظ فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا، وهو النوع الثالث قيد الوجوب والواجب معا، لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك، أرد يأكد من قبل ذلك الوجوب، لأنه قد يجب تحصيله من قبل وجوب آخر، فيأكد على أنه لا يجب تحصيله من قبل ذلك الوجوب الذي هو مقيد به. لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده، وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيد، مسؤول متى ما وجد القيد عن شنو؟ عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد تقيده بذلك القيد، لأنه قلنا بأنه قيد هو قيد في الواجب، فلا بد من تحصيل الحصة الخاصة، والحصة الخاصة تشتمل على ذات الواجب مع التقيد. فإذا حصل هذا القيد يجب عليه أن يحصل ذات الواجب مع التقيد، وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد تقيده بذلك القيد. وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب، يعني كان قيدا للواجب فقط، بل كان قيدا للواجب فقط بدون أن يكون قيدا للوجوب، فهذا يعني أن الوجوب فعلي حتى لو لم يوجد هذا القيد، مثل قيد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، قيد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة قيد للواجب فقط، لا يتوقف فعلية الوجوب، لا تتوقف على حصول الطهارة، حتى وإن لم يتطهر الوجوب يصير فعلي، فهذا يعني أن الوجوب فعلي حتى لو لم يوجد هذا القيد. وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤولا عن امتثاله والإتيان بمتعلقه، وما هو متعلقه الذي هو مسؤول عن الاتيان به؟ هو المقيد، والمقيد ما هو؟ هو مكون من ذات العمل والتقيد، والتقيد لا يحصل إلا بهذا القيد، فهذا القيد أصبح مقدمة لتحصيل التقيد، وكان عليه حينئذ عقلا أن يوفر القيد لكي يوجد المقيد، لكي يوجد المقيد الواجب. إذن لا بد عليه عقلا أن يدفع لتحصيل القيد لأجل امتثال المقيد، لأجل إيجاد المقيد. ونستخلص من ذلك النتائج، خلاصة النتائج نستخلص من ذلك: أولا، أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد، وثانيا، أنه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد، وثالثا، أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا فالمكلف غير مسؤول عن القسم الثالث اللي هو قيد الوجوب والواجب معا، فالمكلف غير مسؤول عن إيجاد القيد، يعني من ناحية إيجاد القيد هو حاله وحال القسم الأول، غير مسؤول عن إيجاد القيد، ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا، على فرض أن القيد وجد بطبعه فلا بد عليه أن يندفع لتحصيل التقيد. وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة، الآن يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أننا لو ضممنا إلى النتائج التي ذكرناها، لو ضممنا إليها نتيجة البحث السابق، نتيجة بحث اشتراط القدرة في التكليف، ويكفينا هنا بالمعنى الأول، اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الأول يعني اشتراط القدرة في الإدانة، بما أن القدرة شرط في الإدانة، وقد قلنا هنا بأن القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاث من القيود الإنسان مسؤول عن تحصيلها، يعني مدين مسؤول يعني عن مدين لا بد من تحصيلها. ايش نستنتج؟ نستنتج بأنه إذن هذا القسم الثاني الذي هو يجب تحصيله، الذي يكون الإنسان مسؤولا عن تحصيلها، وهو القيود، وهو قيود الواجب فقط، قيود الواجب فقط لا بد وأن تكون اختيارية داخل تحت القدرة، لأنه اشترطنا القدرة في الإدانة، لأنه اشترطنا القدرة في الإدانة، وفي هذا القسم يكون الإنسان مسؤولا عن تحصيله، إذا فهو لابد أن يكون مقدورا حتى يصح الإدانة به، حتى يصح أن يكون مسؤولا عن تحصيله. إذا فقيد الواجب فقط نحصل إلى هذه النتيجة، نتيجة أن قاعدة أنه قيد الواجب فقط لابد أن يكون مقدورا، لابد أن يكون تحت القدرة، قيد الواجب فقط بما أنه توجد مسؤولية تجاهه، إذن لابد من افتراض أنه مقدور، لابد أن يكون مقدورا، بخلاف قيد الوجوب أو قيد الوجوب والواجب معا، كل قيد دخل في الوجوب فلا يجب تحصيله، سواء دخل في الوجوب فقط أو في الوجوب والواجب معا لا يجب تحصيله، إذا لا يجب تحصيله مو شرط أن يكون مقدور، حتى وإن لم يكن مقدور ماكو ضرورة أن يكون مقدورا، كما في قيد الوجوب كان عندنا مثالين لقيد الوجوب، مثال الاستطاعة قيد الوجوب، ومثال الزوال هم قيد الوجوب، الاستطاعة مقدورة لأن الإنسان قد يكون في قدرته أن يتكسب ويحصل الاستطاعة، لكن الزوال غير مقدور، الزوال تحصيل الزوال خارج عن القدرة، الزوال هو من وحده يحصل، مو الإنسان يحصل الزوال، ولهذا نقول بأنه بالنسبة إلى كل قيد كان دخيلا في الوجوب فليس من الضروري أن يكون مقدورا، من الممكن أن يكون مقدورا ومن الممكن أن لا يكون مقدورا، معقول أن يكون مقدور، كما مثال المقدور هو الاستطاعة ومثال غير المقدور هو الزوال، وأما قيد الواجب فقط هو الذي لا بد وأن يكون مقدورا، قيد الواجب فقط كالطهارة الذي هو التي هي قيد الواجب فقط، قيد الواجب فقط لا بد وأن يكون مقدورا. لاحظوا العبارة، وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة، وهذا هو المعنى الأول من استحالة التكليف بغير المقدور، وأن القدرة شرط في التكليف، في التكليف بالمعنى الإدانة، نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة إن كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب، يعني قيود الواجب فقط، لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف، لأن المكلف مسؤول عن توفيرها، يعني توجد إدانة تجاهها، ما دام توجد إدانة تجاهها لا بد أن تكون مقدورة، لأن المكلف مسؤول عن توفيرها كما عرفنا آنفا، ولا مسؤولية ولا تكليف إلا بالمقدور، إذن فلا بد وأن تكون مقدورتان، فلا بد إذن أن تكون مقدورتان، وهذا بخلاف، وهذا خلافا لقيود الوجوب، سواء كان قيدا للواجب أيضا أو لا، ما دام قيد للوجوب فلا مسؤولية لتحصيلها، إذن لا يجب أن تكون مقدورتان، وهذا خلافا لقيود الوجوب، فإنها قد تكون مقدورة كالاستطاعة فقد لا تكون مقدورة كزوال الشمس، لأن المكلف غير مسؤول عن إيجادها. طبعا هذا الكلام، هذا الذي قلنا بأنه لا قيد الواجب لا بد وأن يكون مقدورا، يؤثر في بعض الأبحاث القادمة، يؤثر فيما إذا أردنا أن نعرف قيدا من أنه هل هو قيد للوجوب أو قيد للواجب. فمثلا لو أن قيدا كان بطبعه الأولي قيدا للواجب، فإذا وجدناه غير مقدور نعرف بأنه إلى جنب كونه قيدا للواجب لا بد أن يكون قيدا للوجوب أيضا، نستكشف هذا المعنى، لأنه قيد الواجب فقط لا يمكن أن يكون غير مقدور. فلو أننا وجدنا بأن الشارع أخذ قيدا غير اختياري في الواجب، لو وجدنا أن الشارع أخذ قيدا غير اختياري، مثل قيد شهر رمضان، قيد شهر رمضان، شهر رمضان غير اختياري، شهر رمضان هو شهر رمضان، مو أنا اللي أأتي به، شهر رمضان هو بطبعه يدخل، فشهر رمضان غير اختياري، جعله الشارع قيدا للواجب، لأنه يجب الصوم حصة خاصة من الصوم، وهو الصوم في شهر رمضان. خب من هنا نستكشف أن هذا قيد للوجوب أيضا لأنه غير اختياري، وإذا كان قيدا للواجب فقط هذا يعني أنه نكون مسؤولين عن تحصيل شهر رمضان، لو كان هذا غير مقدور، هذا معناه أننا أن نكون مسؤولين، لو كان قيدا للواجب فقط لكان يعني أننا مسؤولون عن تحصيل شهر رمضان، وهذا ما لا نقدر عليه، هذا تكليف بغير مقدور. فمن هنا نستكشف أنه إذن هذا القيد مأخوذ في الوجوب أيضا، نعرف أن هذا ليس قيدا في الواجب أيضا، بل هو قيد في الوجوب، ليس في الواجب فقط بل هو قيد للوجوب أيضا. قيود الواجب على قسمين، ما دام وصلنا إلى فكرة المسؤولية تجاه قيود الواجب، هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن قيود الواجب التي نكون مسؤولين عن تحصيلها لا تختص بالقيود التي قد أخذها الشارع قيدا، جعلها الشارع قيدا، كما في قيد الطهارة التي جعله الشارع قيدا، بل تأتي نفس فكرة المسؤولية عن قيود الواجب فيما إذا كان القيد لم يأخذه الشارع قيدا، بل العاقل جعله قيدا، العاقل أدرك أنه قيد، وذلك فيما إذا كان الشارع قد أمر بذات الطبيعة، لكن هذه الطبيعة أدركنا بعقولنا أنها لا يمكن إيجادها إلا بقيد، إلا بأمر بشيء من الأشياء. مثلا لو أن المورى أمر بالحاج بأداء أفعال الحاج في تلك الأماكن المقدسة، ولم يقيد ذلك بحصة خاصة من الحج، وهو الحصة الحاصلة بعد قطع المسافة، أو حصة الحاصلة بعد ركوب السيارة، الشارع لم يقيد بهذا القيد، بل أمر بذات طبيعة ذلك العمل في تلك المواقف. لكن بما أننا نعرف عقلا بأنه لا يمكن العمل في تلك المواقف إلا بقطع المسافة، أو لا يمكن قطع المسافة إلا بركوب السيارة، إلا باتخاذ وسيلة نقل لمن لا يستطيع المشي على قدمين، إذن هذه القيود سوف تدخل في الحساب عقلا لا شرعا. ولكن من حيث المسؤولية العقلية نفس النتيجة، لا فرق بين المسؤولية العقلية لتحصيل الطهارة والمسؤولية العقلية لتحصيل شنو؟ لتحصيل ركوب السيارة، لتحصيل الوسيلة لقطع المسافة. بالرغم من أن مثال الطهارة يكون القيد قيدا شرعيا، ومثال قطع المسافة أو ركوب السيارة يكون القيد قيدا عقليا، لكن من حيث النتيجة واحدة، أنه ما دام أن هذا دخيل في الواجب، إما دخيل في الواجب عقلا كما إذا كان الشارع أمر بالتقيد بهذا القيد. طبعا لم يأمر الشارع بهذا القيد مباشرة، هذا هم أخذوا بعين الاعتبار. ليس معنى كون هذا القيد شرعيا أن الشارع أمر به، الشارع لم يأمر به، إنما الشارع أمر بالتقيد به. الشارع لم يأمر بالوضوء، لم يأمر بالطهارة نفسها، وإنما أمر بتقيد الصلاة بالطهارة. والطهارة مقدمة عقلية، الطهارة مقدمة يعني العقل يدرك بأن الطهارة مقدمة لمن؟ مقدمة للتقيد، والشارع كان قد أمر بالتقيد. فإنما نسمي الطهارة بالقيد الشرعي لا باعتبار أن الشارع أمر بالطهارة، لا، بل باعتبار أن الشارع أمر بالتقيد بالطهارة، والتقيد بالطهارة لا يمكن تحصيله إلا بالطهارة. فهذا هم أيضا عقلي، لكنه سببه شرعي، سببه هو أمر الشارع بالتقيد. بما أن الشارع أمر بالتقيد، والتقيد عقلا لا يمكن تحصيله إلا بتحصيل القيد، فلهذا وجب علينا عقلا الاندفاع نحو تحصيل الطهارة. إذا فالطهارة بهذا المعنى هم أيضا عقلي، وإنما نسميه شرعي باعتبار أنه إنما صارت الطهارة مقدمة لتحصيل الواجب، لأن المولى قد أمر بالتقيد بها، بالتقيد بها، ولم يأمر بها هي، لم يأمر بالطهارة هي، بل أمر بالتقيد بالطهارة. وهذا بخلاف الأمر بالحج، الأمر بالحج ليس أمرا بالحج المقيد بقطع المسافة، الحج المقيد بركوب السيارة. الشارع لم يدخل هذا التقيد في تحت أمره، لم يأمرنا بالحصة الخاصة من الحج، بل أمرنا بذات طبيعة الحج، لكن ذات طبيعة الحج لا يمكن امتثالها، لا يمكن أداؤها إلا بشنو؟ إلا بقطع المسافة، إلا بركوب السيارة. وبعبارة أخرى، إن القيد الذي هو مقدمة لتحصيل الواجب تارة يكون مقدمة لتحصيل التقيد الذي أمر به الشارع، وأخرى يكون مقدمة لتحصيل ذات الطبيعة. ألم نقل سابقا بأنه في مثل قيد الطهارة، الطهارة مقدمة لمن؟ قلنا الطهارة ليست مقدمة لذات فعل الصلاة، بل مقدمة لتقيد الصلاة بها، بخلاف القيد العقلي، المقدمة العقلية. المقدمة العقلية مقدمة لذات طبيعة الواجب، لذات طبيعة، لا للتقيد، لأنه تقيد شرعي بعد ماكو في هذا القسم، في القيود العقلية. في القيود العقلية بعد تقيد شرعي ماكو، لم يأمر الشارع بالتقيد. فالقيد إذن مقدمة لمن؟ مقدمة لذات الطبيعة، مقدمة لذات طبيعة الحج مثلا في هذا المثال. ولكن النتيجة من حيث المسؤولية واحدة، متى ما كان هذا القيد قيدا للواجب فقط، وإن كان قيدا عقليا لا شرعيا، فهو يجب تحصيله عقلا. وهنا أيضا نقول بأن هذا القيد، هذه المقدمة العقلية للواجب، هذه المقدمة العقلية للواجب قد يأخذها الشارع قيدا بالوجوب أيضا، كما أن قيد القيد الشرعي للواجب قلنا بأنه قد يأخذه الشرع قيدا في الوجوب أيضا فيصبح قيدا للوجوب والواجب معا. كذلك القيد العقلي للواجب، القيد العقلي للواجب قد يأخذه الشارع قيدا في الوجوب فيصبح قيدا عقليا في الواجب وقيدا شرعيا في الوجوب. مثاله طبعا مثاله افتراضي، مثال حقيقي من الفقه ما أظن نستطيع أن نحصل له. مثاله مثال افتراضي هو لو افترضنا أن المولى أوجب علينا الحاج مقيدا، يعني الوجوب كان مقيدا بقطع المسافة، لو أن المولى قال لنا بأنه إذا قطعت المسافة إلى الميقات يجب عليك الحج، على فرض أن يأتي الوجوب بهذا النحو. إذا أتى الوجوب بهذا النحو يصبح قطع المسافة بل مقدمة عقلية للواجب وقيدا شرعيا في الوجوب. لاحظوا، يصبح مقدمة عقلية للواجب لأن الواجب لا يستطيع أن أفعله، لا أستطيع أن أؤدي الواجب إلا بأن أقطع المسافة، وهو في نفس الوقت جعله الشارع قيدا في الوجوب، فيصبح هذا من النوع الثالث من القيود التي هي قيود الواجب للوجوب والواجب معا. غاية الأمر قيده للواجب عقلي وقيده للوجوب شرعي، وهذا حكم القسم الثالث الذي ذكرناه، يعني أنه لا مسؤولية تجاه مثل هذا القيد، ما دام أخذ في الوجوب فلا يجب تحصيله، لا يجب قطع المسافة. حينئذ الإنسان يستطيع على هذا الفرض، على فرض هذا المثال، الإنسان يستطيع أن يقعد في بيته ما يقطع المسافة حتى لا يصبح وجوب الحج فعليا بشأنه، حتى لا يجب عليه الحج على فرض هذا المثال. طبعا قلت لكم في مثال افتراضي. إذن فلو أن الشارع أخذ مقدمة الواجب العقلية قيدا شرعيا في الوجوب لسقطت المسؤولية عن تحصيله، لا يجب تحصيله، وإنما يجب عقلا تحصيل مقدمات الواجب فيما إذا ظلت مقدمات واجب فقط ولم يأخذها الشارع قيدا في الوجوب. طبعا أأكد لكم مرة أخرى بأن هذا البحث كله يستلزم وجوب مقدمته شرعا أو لا، هل يستلزم وجوب مقدمته شرعا أو لا، وهنا غاية ما توصلنا إليه أنه المقدمة يجب تحصيلها عقلا، يعني المسؤولية عقلية أثبتناها هنا مو الوجوب الشرعي للمقدمة. في بحثنا هذا إنما انتهينا إلى المسؤولية العقلية تجاه المقدمات، سواء كانت المقدمة مقدمة عقلية أو مقدمة شرعية، سواء كانت المقدمة مقدمة عقلية أو مقدمة شرعية، المسؤولية تجاهها التي حصلناها مسؤولية عقلية، المسؤولية مسؤولية عقلية، يعني العاقل يدرك بأنه لا بد من تحصيل هذه المقدمة. طبعا لا أخو، لا يختلط عليكم، المقدمة هي قد تكون شرعية قد تكون عقلية، المقدمة الشرعية مثل الوضوء، والمقدمة العقلية مثل قطع المسافة أو السيارة. المقدمة سواء كانت شرعية أو كانت عقلية نكون نحن مسؤولين عقلا عن تحصيلها، فتوصلنا إلى المسؤولية العقلية، بخلاف أن النتيجة المطلوبة في بحث أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا، فالنتيجة المطلوبة في بحث أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته، النتيجة المطلوبة هناك التوصل إلى المسؤولية الشرعية للمقدمة. إذن فهذا البحث يختلف عن ذاك البحث، غير ذاك البحث. ما طبقنا هذا بداية قيود الواجب على قسمين، عرفنا حتى الآن من قيود الواجب القيد الذي يأخذه الشارع قيدا، قيد الواجب هكذا وضحنا إلى حد الآن هو القيد الذي الشارع يجعله قيدا فيحصص به الواجب، هذا توضيح ليجعله قيدا كيف يأخذه الشارع قيدا، وذلك بأن يحصص به الواجب ويأمر بالحصة الخاصة، والحصة الخاصة تشتمل على من ومن؟ على ذات الواجب والتقيد. لا القيد، القيد أصبح مقدمة، وتسمى هذه بالقيود أو المقدمات الشرعية. وهناك قيود ومقدمات تكوينية يفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولى، الواقع التكويني يفرض هذه المقدمية، وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل، فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدمي. من لا يستطيع المشي على قدمي سيصبح تحصيل الواسطة، تحصيل السيارة مقدمة للسفر. إذا كان السفر واجبا، إذا كان بلي إذا كان الواجب الأصلي هو الحاج فالسفر يصير مقدمة، فالسفر يصير مقدمة تكوينية. الآن في هذا المثال الذي ذكره الكتاب كأنه يفترض أن السفر هو الواجب، أن السفر هو الواجب الأصلي، فيكون ركوب السيارة شنو مقدمة للواجب، بينما نستطيع أن نمثل بأن نجعل الحاج هو الواجب الأصلي والسفر مقدمة، هكذا هم يمكن أن نفترض. هذا المثال بعد شلون ما تمثل يصح. فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدمي. فإذا وجب السفر، لاحظوا يفترض أن السفر هو الواجب، مثال بعد افتراضي، فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب حتى بدون أن يشير إليها المولى، حتى لو لم يقل المولى بأنه سافر سفرا مقيدا بتحصيل الوسيلة، لا ما ضرورة أن يشير إلى هذا المعنى، بل حتى بدون أن يشير إليها المولى أو يحصص الواجب بها بدون تحصيص. وتسمى بالمقدمة العقلية، هذه المقدمة تسمى بالمقدمة العقلية. والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها كالقيود الشرعية، فلا بد وأن نقيسها بالقيود، كما أنه في القيود الشرعية في القيد الواجب الشرعي لو أخذ قيدا في الوجوب أيضا ماكو مسؤولية تجاهه، ولو لم يؤخذ قيدا في الوجوب فقط بقي قيدا للواجب فقط فيجب تحصيله. هنا أيضا نفس الشيء، هنا في المقدمات العقلية أيضا نفس الشيء. يقول والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها كالقيود الشرعية، فإن أخذت المقدمات العقلية للواجب قيدا للوجوب أيضا بحيث صار قيدا عقليا للواجب وقيدا شرعيا للوجوب، فيصبح قيد الوجوب والواجب معا، بالتالي هو قيد للوجوب والواجب معا فلا مسؤولية تجاهه. قلنا بأن قيد الوجوب والواجب لا مسؤولية تجاهه، لا يجب تحصيله. فإن أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجوب يعني شرعا لم يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها، وإلا يعني وإن لم يؤخذ قيدا في الوجوب فظل قيدا للواجب فقط، من المقدمات العقلية للواجب فقط، كان مسؤولا عقلا عن ذلك بسبب كونه ملزما بامتثال الأمر الشرعي الذي لا يتم امتثال الأمر الشرعي، هذا الامتثال لا يتم بدون إيجادها بدون إيجاد تلك المقدمات، فيصبح مسؤولا عقلا عن تحصيل تلك المقدمات. والمسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول. بالأخير يشير السيد الشيخ رحمه الله عليه إلى أنه يشير إلى أنه قيد الواجب سواء كان عقليا أو شرعيا، لو كان قيدا للواجب فقط فيجب تحصيله، يعني هناك مسؤولية عقلية في تحصيل هذا القيد، تحصيل هذه المقدمة سواء كانت مقدمة شرعية أو عقلية، سواء كان مثل الطهارة أو مثل ركوب السيارة. لكن متى تبدأ هذه المسؤولية العقلية؟ فإن هذا الواجب الذي هو مقيد بهذا القيد وهذا القيد حسب الفرد قيد للواجب فقط وليس قيدا في الوجوب، لكن وجوب هذا الواجب قد يكون مقيدا بقيد. صحيح أن هذا القيد الذي نحن بصدده الذي يجب تحصيله، هذا القيد ليس قيدا في الوجوب بل هو قيد في الواجب فقط، لكن هذا لا يعني أن الوجوب ليس مقيدا بأي قيد. الوجوب قد يكون مقيدا بقيد آخر غير هذا القيد، مثلا الطهارة من قيود الواجب، أليس كذلك؟ الطهارة من قيود الواجب وهو قيد الواجب فقط، الطهارة قيد للواجب فقط ليس قيدا في الوجوب، الطهارة ليست قيدا في الوجوب، قيد في الواجب فقط، لكن هذا لا يعني أن الوجوب ليس مقيدا. الوجوب مقيد بقيد آخر غير الطهارة، الوجوب مقيد بالزوال، صحيح أم لا؟ كون الطهارة قيدا للواجب فقط هذا لا يعني أن الوجوب إذن أصبح مطلقا غير مقيد بقيد، الوجوب مقيد بقيد آخر وهو قيد الزوال مثلا. عندئذ يقول بأنه قيد الواجب الذي يجب تحصيله إنما يجب تحصيله بعد حصول قيود الوجوب، يعني أنه إنما يجب علينا أن ندفع لتحصيل الطهارة فيما إذا صار الوجوب فعليا بحصول قيود الوجوب، بحصول الزوال مثلا. الوجوب إذا كان مقيدا بقيود كقيد الزواج كقيد البلوغ كقيد العقد، هذه قيود الوجوب، هذه قيود الوجوب، لا بد وأن تتم جميع قيود الوجوب حتى يصبح الوجوب، حتى يصبح الوجوب فعليا. إذا أصبح الوجوب فعليا عندئذ تبدأ المسؤولية تجاه تحصيل قيد الواجب، تبدأ المسؤولية تجاه تحصيل القيد الذي كان قيدا للواجب فقط وهو مثل الطهارة. إذن وذلك باعتبار أنه لو أنه لم يحصل قيد الوجوب فلا وجوب حتى يندفع لتحصيل قيد الواجب، لو لم يحصل قيد الوجوب فالوجوب ما صاير فعلي، إذا الوجوب ما صاير فعلي علم يشير يندفع لتحصيل قيد الواجب، فإنما يجب عليه عقلان أن يندفع لتحصيل قيد الواجب بعد أن تتم فعلية الوجوب بحصول قيود الوجوب، بحصول قيود الوجوب. هذه القاعدة العامة نتوصل إليها، وخلاصة هذه القاعدة أنه إنما تبدأ المسؤولية العقلية تجاه قيد الواجب بعد حصول قيود الوجوب، أو بعبارة أخرى بعد فعلية الوجوب، لأنه فعالية الوجوب يكون بتحصيل قيود الوجوب. لاحظوا العبارة، يقول والمسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت شرعية أو عقلية، يعني قيد الواجب سواء كان قيد شرعي أو عقلي، إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول، يعني بعد أن يصير الوجوب فعلي ويصبح فعليا، هذا هم تأكيد إليه، ويصبح فعليا بفعلية كل القيود المأخوذة فيه، وإن كان هذا القيد ليس قيدا مأخوذا في الوجوب، لكن قد تكون هناك قيود أخرى مأخوذة في الوجوب، تلك القيود الأخرى المأخوذة في الوجوب لابد وأن تحصل حتى يصبح الوجوب فعليا حتى تبدأ المسؤولية تجاه قيد الواجب. فالمسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر، هذا من قبل وجوب صلاة الظهر إشارة إلى ما ذكرناه سابقا من أنه هذه المسؤولية قد تصير بسبب فد وجوب آخر كنذر وشبه، وهذا خارج عن محل الكلام. بلي، فالمسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال، أو الزوال والبلوغ والعقد، كل القيود الدخيلة في الوجوب لا بد أن تتوفر حتى يصبح وجوب الصلاة فعليا حتى تبدأ المسؤولية تجاه الوضوء. وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب، إذ لا وجوب لكي يكون الإنسان ملزما عقلا بامتثاله وتوفير كل ما له دخل في ذلك. يكفي، والحمد لله رب العالمين.